بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ضمان المنافع المستوفاة من قبل أحد المتعاملين الذي قبض العين بالعقد الفاسد، وذكرنا أن ابن حمزة اختار عدم الضمان تمسكا بالرواية المرسلة إلى النبي صلى الله عليه وآله أن الخراج بالضمان. وتقدم جواب المصنف عن ذلك. طبعا البحث التفصيلي لهذه الرواية ليس محله هنا، ولا في معنى هذه الرواية يوجد اختلاف. هناك جماعة من المحققين يؤيدون ما ذهب إليه أبو حنيفة في تفسير هذه الرواية، وأنها أجنبية بالكلية عن محل البحث. لا حينئذ نخرج عن كوننا نبحث في درس مكاسب. بعد الجواب المتقدم للمصنف، قد يسجل نقض عليه، حيث إن النتيجة التي توصلنا إليها في الحديث السابق هو أن الخراج في مقابل ما يتقبله أحد المتعاملين على نفسه ويمضه الشارع، هذه كانت النتيجة الأخيرة التي حمل عليها المصنف الحديث. حينئذ إذا كان الأمر كذلك، ففي بحث العارية أشرنا سابقا أن الأصل في العارية وإن كان عدم الضمان، إلا أنه في موردين تضمن العين في العارية. الأول عارية الذهب والفضة، والثاني العارية المشروطة بالضمان. فلو أن شخصا أعار آخر ثوبا وشرط عليه الضمان وأمضى الشارع هذا الشرط بقوله المؤمنون عند شروطهم، فيكون المستعير حينئذ بمقتضى الشرط قد أقدم على ماذا؟ على ضمان العين، والشارع قد أمضى ذلك، فيكون النظير المبيع في البيع ماذا؟ الصحيح. في المبيع بالبيع الصحيح أقدم على الضمان والشارع أمضى ذلك، في العارية المشروطة أقدم على الضمان والشارع أمضى ذلك. مع أن، وهذا هو النقد، مع أن منافع العين ليست له، وإنما الثابت للمستعير تملك الانتفاع لا تملك المنفعة. ويظهر ذلك في عارية الحيوان، لو أولد الحيوان المستعار عند المستعير فما للمستعير هو الركوب على الحيوان الذي هو انتفاع، لا وليد الحيوان الذي هو منفعة. فإذا ثبت في مورد من الموارد أن التقبل المنظى من الشارع ثابت، ولم يحصل في قباله تملك مجاني للمنفعة. واضح الإشكال؟ أنك أنت فسرت الحديث بهذا التفسير، أن التملك المجاني بدون ضمان للمنفعة في مقابل ماذا؟ في مقابل التقبل الذي أمضاه الشارع. طيب هنا في تقبل أمضاه الشارع ولم يحصل تملك مجاني للمنفعة. ثم يأمر في ختام النقض بالتأمل، يمكن أن يكون الأمر بالتأمل راجع إلى الحصيلة الآتية من أن الحديث قاصر دلالة لإجماله كقصوره سندا لإرساله. فيكون النقض على شيء في من أوله هو فيه مشكلة، يمكن أن يكون قوله فتأمل إشارة إلى هذا الآتي، كما أنه يمكن أن يكون أن النقض المذكور إنما يسجل على الحديث بعد الفراغ عن تماميته، لو كان الحديث آبيا عن التخصيص، فيقال حينئذ إنك حملته على معنى يتوجه عليه النقض. أما لو لم يكن الحديث آبيا عن التخصيص فيكون مورد النقض خارجا حكما وتخصيصا عن تحت الحديث، بما دل على أنه في العارية يملك الانتفاع للمنفعة. واضح الكلام؟ هذا ما يمكن أن يشار إليه قوله فتأمل. والنتيجة النهائية أن هذا الحديث كما تقدم لا يصلح دلالة وسندا للوقوف في وجه حديث الحل. يظهر من العلامة الحلي رحمة الله عليه وجماعة ممن تأخر عنه مناقشة ابن حمزة فيما ذهب إليه بوجه آخر غير ما تقدم عن المصنف، وحاصله أن ما ذهب إليه ابن حمزة لا يتناسب مع ما ورد في بعض الروايات في شراء الجارية المسروقة، حيث سئل الإمام عليه السلام عن رجل سرق جارية وباعها، فأجاب عليه السلام بضمان قيمة الولد الذي تولده الجارية عند المشتري، كما أنه يضمن عوض اللبن الذي أعطته لوليدها، كما أنه يضمن خدمة الجارية التي أدتها للمشتري. أما ضمان قيمة الولد مع عدم تلفه فلكونه صار ماذا؟ حرا. وأما البقية فلكونها من المنافع المستوفاة. فكيف يقول ابن حمزة بعدم ضمان المنافع المستوفاة؟ واضح المناقشة؟ هذا مورد من الموارد، والإمام عليه السلام حكم فيه بضمان المنافع المستوفاة. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذه المناقشة، لأن أخبار سرقة الجارية أجنبية عما نحن فيه، فيمكن لابن حمزة فيما نحن فيه أن يلتزم بعدم الضمان ويلتزم بالضمان في منافع الجارية المسروقة لعدم الملازمة بينهما، وذلك لاختلاف مورد بحثنا عن مورد الجارية المصروفة فإن بحثنا عن بيع وعن عقد البيع الحاصل بين المالكين للعوضين، فيمكن القول حينئذ أن البائع فيما نحن فيه أقدم برضاه واختياره على إعطاء ماله للمشتري، فعدم الضمان له وجه. أما في مسألة الجارية المسروقة، مالك الجارية لم يقدم على ذلك، فهناك إمكانية للتفكيك بين ما نحن فيه وبين الجارية المسروقة. واضح الكلام؟ يعني قياس ما نحن فيه على الجارية المسروقة قياس مع الفارق. إذن هذا الوجه لا ينفع في دفع كلام ابن حمزة. هناك أيضا وجه آخر في المقام تمسكوا به لإبطال كلام ابن حمزة، وذلك عن طريق التمسك بصحيحة أبي ولاد. طبعا أبو ولاد هنا له صحيحتان، صحيحة واردة هنا وصحيحة واردة في باب صلاة المسافر. هناك يسأل عن الصلاة وهنا يسأل عن الأجرة، والحادثة واحدة. التفتنا؟ هناك مثلا يقول منه أبق عبد من عبيده فاستأجر شخصا ليسير به في السفينة في من الكوفة إلى قصر ابن أبي هبيرة أو ابن هبيرة، فعلى أساس يلتقي به هناك، فلم يجد العبد هناك فتابع إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى بغداد. لا، المقصود من النيل ليس نيل مصر. أين؟ التفتنا، نيل العراق. فإلى أن وصل إلى بغداد فسأل عن حكم ماذا؟ الصلاة، مع أن المسافة من المكان الذي صار منه إلى قصر ابن هبيرة إذا صار بها بالحالة الاعتيادية لا تبلغ مسافة القصر. هذا السؤال الذي يرتبط في صلاة المسافر. أما ما يرتبط ببحثنا فقد سأل أبو ولاد عن اقترائه لبغل ليسير إلى قصر ابن هبيرة باحثا عن عبده الآبق. أو عن غريم، هو ليس العبد الآبق، أنا اشتبهت، باحثا عن غريم. والنتيجة أنه صار على البغل المكترى أكثر مما تعاقد مع صاحب البغل، ووقع الاختلاف بينه وبين صاحب البغل، فتراضيا بالتحاكم إلى الطاغوت، فحكم لأبي ولاد بأنه لا شيء عليه. ثم إن أبا ولاد عندما التقى بالإمام عليه السلام في المدينة سأله عن تلك الحادثة، فأمره الإمام عليه السلام بضمان تلك المنفعة الزائدة المستوفاة. ورد على حكم أبي حنيفة الذي حكم بعدم الضمان لكون ضمان العين في قبال ضمان المنفعة، فلأنه كان ضامنا للبغل الذي اقتراه، لأن الإجارة مما يضمن بصحيحها فلا يضمن منفعتها، فالإمام عليه السلام رد على ذلك وأمره بضمان تلك المنفعة. فكيف يقول ابن حمزة بعدم ضمان المنافع المستوفاة؟ إذن واضح الإشكال على ابن حمزة. المصنف يرى أن التمسك بصحيحة أبي ولاد لمناقشة ابن حمزة أضعف من التمسك بخبر الجارية المسروقة، يعني بالنتيجة أيضا يثبت أنه لا يصح المناقشة، مناقشة ابن حمزة بصحيحة أبي ولاد ما دامت أضعف من السابقة التي رددناها. ولعل وجه الأفضلية أن موضوع لعل وجه الأضعفية أن موضوع صحيحة أبي ولاد هو كراء البغل، وكلامنا في أي شيء؟ في البيع. فمن الممكن حينئذ أن يفكك ابن حمزة بين البيع وبين الإجارة، والسر في ذلك أن النبوي المرسل المتقدم الذي جعل ضمان العين في قبال مجانية المنفعة
لا يصدق على العين في الإجارة. لأن الإجارة ليست عقدا على الأعيان، بل هي عقد على المنافع. ففي الإجارة الصحيحة يكون المستأجر قد تقبل ضمان ماذا؟ المنفعة، ودفع المال بإزائها. فحينئذ لا يصدق الحديث المتقدم على على العين لتكون المنفعة مجانا، فلا يصح مناقشة ابن حمزة بصحيحة أبي ولاد. فتبين أن المناقشتين الأخيرتين لا تتمان بنظر المصنف، ثم يستدرك قائلا بأن ابن حمزة لو ذهب إلى القول بالإطلاق وأن قاعدة الخراج بالضمان مقبولة مطلقا كما هو مختار أبي حنيفة لصحت مناقشة ابن حمزة بصحيحة أبي ولاد وبالسرقة وبخبر سرقة الجارية. ولكنه لم يعلم من ابن حمزة موافقته لأبي حنيفة. وبهذا تم الكلام في المقام الأول، أعني في المنافع المستوفاة. نقرأ هذا المقدار، يقول: وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة، حيث إنه أقدم على ضمانها في العارية المضمونة كعارية الذهب والفضة والعارية التي شرط فيها الضمان، حيث إنه أقدم على ضمانها مع أن خراجها ليس له، لأن العارية لا يملك فيها المنفعة وإنما يملك فيها الانتفاع بالطريقة التي أرادها المعير، وإنما تملك الانتفاع الآئم، وإنما تملك الانتفاع الذي عينه المالك. فتأمل، ذكرنا وجه التأمل. والحاصل أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن، لأن دلالة الرواية متوقفة على ما احتمله ابن حمزة ولا معين لما احتمله ابن حمزة، لإمكان أن يراد من ذلك ما ذكرناه، فحينئذ لا تصدق على المعاملة الفاسدة. فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حله إلا عن طيب النفس. وربما يرد هذا القول، أي قول ابن حمزة، بما ورد في شراء الجارية المسروقة من ضمان قيمة الولد وعوض اللبن، بل عوض كل ما انتفع به كخدمة الجارية، وفيه أن الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين من؟ بين مالكي العوضين، من جهة أن مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن، ثم تبين أن الشارع لم يمضي ذلك، وما نحن فيه الأمر ليس كذلك، فإن مالك العين لم يتقبل هذا الشيء، وإنما الذي تقبل هذا الشيء هو الغاصب وهو أجنبي عن العين. لا ما كان فساده من جهة التصرف في مال غيره غصبا، وأضعف من ذلك يعني من التمسك بالجارية المسروقة رد كلام ابن حمزة بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفات، ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب سقط كراها، كما يظهر من تلك الصحيحة يعني من صحيحة أبي ولاد. وبوجه الأضعفية قلنا أن هذه الصحيحة واردة في كراية الغصب في كراية البغل، وحينئذ ما تقبله هو ضمان المنفعة لا ضمان العين. نعم لو كان القول المذكور يعني قول ابن حمزة موافقا لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأن الخراج بالضمان انتهضت الصحيحة وما قبلها ردا على على ابن حمزة. هذا كله في المنفعة المستوفاة، وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء. المقام الثاني في المنفعة غير المستوفاة، ويقصد منها أن تكون العين لها قابلية الانتفاع إلا أن القابض للعين لم ينتفع منها بالفعل، فإذا بقبضه للمبيع بالبيع الفاسد يكون قد فوت على المالك منفعة الاستفادة من المبيع، وإن لم يكن المفوت قد استفاد فعلا من تلك المنفعة. واضح إذن؟ هذا يقال له المنفعة غير المستوفاة. على مستوى الأقوال نفس ما قلناه في المقام الأول يقال هنا، فالمشهور ذهبوا إلى الضمان، ويظهر من ابن إدريس ماذا؟ دعوى الإجماع، لأنه جعل المقبوض بالبيع الفاسد بمنزلة الغصب، وفي الغصب تضمن المنافع المستوفات، لتضمن المنافع وإن كانت غير مستوفات، لما ورد من أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. ففي كتاب الغصب بحث هذا الشيء، أن الضمان المنافع غير المستوفات مضمونة على الغاصب، فبما أن هذا بمنزلة ذاك وهذا اتفاقي فيصبح هذا أيضا اتفاقي. طبعا هذا ليس صريحا في الإجماع لإمكان أن يكون لأنه بمنزلته لا يأخذ تمام الآثار المترتبة على الغصب، ممكن ذلك. لعله بمنزلته في الأحكام الأخرى التي تقدم بعضها ويأتي البعض الآخر. يمكن أن يستدل على ضمان المنافع غير المستوفات بدليل مركب من نقاط. النقطة الأولى أن المنفعة مال، وهذه تقدم الإشارة إليها في الدرس السابق، المنافع من الأموال، وأتينا على ذلك بشاهدين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن قبض العين قبض للمنفعة. هذه النقطة يمكن إثباتها بشاهدين. الشاهد الأول أنه يكفي في باب الإجارة أن يقبض صاحب العين العين للمستأجر، ليترتب على ذلك الأجرة، مع أن الأجرة في الإجارة على ماذا؟ على المنافع وليست على الأعيان. فبمجرد تسليم المالك للعين إلى المستأجر يستطيع أن يطالبه بتسليمه للأجرة، مع أن الأجرة في مقابل المنفعة. واضح هذا الشاهد الأول؟ الشاهد الثاني أنه في باب السلم لو أن شخصا باع جارية أو لو أن شخصا جعل خدمة الجارية ثمنا لمبيع، والسلم كما هو واضح عبارة عن تعجيل الثمن وماذا؟ وتأخير مثمن. هذا السلم في مقابل النسيئة، النسيئة بالعكس. فلو أن المشتري سلم الثمن الجارية في المجلس فيصدق عليه أنه سلم الثمن، فلو انصرف البائع بالجارية قبل أن يستفيد منها لا يبطل السلم بدعوى،
أنه يشترط في السلام التسليم وين؟ في المجلس،
وليس ذلك إلا لأن تسليم الجارية تسليم لأي شيء؟ لمنفعتها. واضح هذا الشاهد الثاني؟ التفت، في بيع السلام يشترط قبض الثمن وين؟ في المجلس. في بيع الصرف يشترط التقابض في المجلس. في بيع السلام يشترط تسليم الثمن في المجلس. طب هذا لو الآن سلمه الجارية في المجلس، وهذا لم ينتفع في المجلس، لم ينتفع من الجارية، أخذها، ألا يصدق عليه أنه يعني يبطل هنا بيع السلام؟ لا يبطل، يصدق عليه أنه سلمه. وليس ذلك إلا لأن تسليم العين تسليم لمنفعتها. فثبتت المقدمة أو النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن المنفعة حينئذ تدخل في قاعدة اليد مع الصدق. اليد على المنفعة بكون اليد على العين، فيجب عليه حينئذ ضمان المنفعة وإن لم يستوفها. هذا هو الدليل الذي استدل به لإثبات الضمان في المنافع غير المستوفات. يقول: فالمشهور فيها أيضا الضمان، وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة، ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين فهي مقبوضة في يده، ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر، ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا، وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا، مضافا إلى أنه مقتضى احترام مال المسلم، إذ كونه في يد غير مالكه مدة طويلة من غير أجرة مناف للاحترام. يأتي بقية البحث إن شاء الله.